أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله أن من الناس من يجوز أن يرى في الدنيا، وهم الذين ضلوا ضلالا مقابل لضلال الذين نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهم أهل الحلول والاتحاد. والحلول والاتحاد طائفتان يشتركان في معنى ويفترقان، وقد بين المؤلف رحمه الله حقيقة هاتين الطائفتين. قالوا هم صنفان. نعم،
وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشائخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم، ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله؟ وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. الحلولية والاتحادية هم الذين يقولون إن الله تعالى حل في كل شيء أو اتحد بكل شيء، ويمكن أن يكون حل في بعض الأشياء أو اتحد ببعض الأشياء. فالحلول والاتحاد إما أن يكون عاما وإما أن يكون جزئيا أو خاصا. وكلا القولين ضلال مبين وشر عظيم وكفر بالله العظيم. يقول وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، وهذا الحلول والاتحاد الجزئي كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. وقوم الصنف الثاني يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، وهؤلاء أعظم كفرا وأخطر جرما من أولئك، فإنهم يجعلونه حالا أو متحدا بالكلاب والخنازير والنجاسات، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. يقول: كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم. وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم، فالله تعالى قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن جعل الله تعالى هو الدنيا كلها، جعل الله تعالى هو الدنيا كلها سواء العاقل منها وغير العاقل، الطاهر والنجس. أشك أن هذا من أعظم الكفر. وهؤلاء ظهرت مقالاتهم وانتشرت في بعض الأزمان، ولكنها من الأقوال التي تنفر منها الفطر المستقيمة، فالقلوب مفطورة على أن العبد عبد وأن الرب رب جل وعلا وأنه ليس كمثله شيء وأنه سبحانه وبحمده من خلق. هذا مما ركز في الفطر، ولكن الشيطان تفنن في إضلال الناس وإبعادهم عن الحق حتى بلغ ببعضهم من يقول هذا القول. يقول: ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق الخلق خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. والله تعالى قد ذكر أشرف المخلوقين وأكرمهم، ذكرهم بالفقر فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وغيرهم فقره باد وأولى وأظهر، لأن الإنسان خلقه الله تعالى وسخره ما في السماوات وما في الأرض، فأكرمه بهذا التسخير الذي جعله له ومكنه منه. والمخلوقات الأخرى المسخرة لبني آدم هم في الفقر إلى الله تعالى أعظم من فقر الإنسان، والكل فقير إلى الله تعالى لا غنى به عنه سبحانه وبحمده. يقول: وهو سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا. وهذا يبين مباينة الخالق المخلوق، فالله تعالى ليس فيه شيء من خلقه كما أنه ليس فيه شيء من خلقه، فالله تعالى منزه عن أن يكون فيه شيء من الخلق أو أن يكون هو سبحانه وبحمده في شيء من الخلق. وهذه الضلالات يعني وإن كانت النفوس تقشعر منها والقلوب تنزعج من سماعها، إلا أن هناك من يعتقد هذا الاعتقاد وينظم الأشعار ويكتب المؤلفات في تقرير مثل هذه المعاني، وهي أن الله تعالى حال في الدنيا وأن الكل هو الله تعالى. ومن أشهرهم ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا من كلام: إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وهذا في بيان أن هذه العقائد تبطل الشرائع. وأيضا الآخر الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في صومعه. يعني هؤلاء كلهم رب أرباب وهم الله تعالى، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود، وأن هذا الكون كله الله تعالى. ومنه قول ما نقل عن الحلاج أنه كان يقول: سبحاني ما أعظم شاني، سبحان من في الجبة وليس في الجبة إلا الله. كل هذا من هذه العقائد المنحرفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي عقائد تنزعج لها القلوب المؤمنة المجلة المعظمة لله تعالى. لكن هؤلاء قوم خلق قلوبهم من تعظيم الله ومعرفته وإجلاله فنطقوا بمثل هذه الكلمات. يقول: فهؤلاء الضلال الكفار الذي يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالس الله تعالى وحادثه وتعظم الطامة أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم أي الله جل وعلا، يستتابون أي تطلب توبتهم، لأن هذا من الكفر البواح الظاهر المبين الذي ينقض أصول الدين. فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. وبين المؤلف رحمه الله كفرهم بقول إذ هم أكفر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن النصارى جعلوا الحلول الاتحاد في المسيح أو في عزير، وأما أولئك فجعلوه في كل أحد. يقول رحمه الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة وهو من المقربين. فإذا كان الذين قالوا إنه هو الله أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، فكيف بمن دونه ممن يقول إنه يحل في الخنازير وغيرها من الأقوال المنحرفة؟ بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا ولو لم يحل فيه، قال الله تعالى فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما كبيرا تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ليش أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يستحيل ويمتنع أن يتخذ الرحمن ولدا سبحانه وبحمده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا فيه التمييز بين الخالق والمخلوق. فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو أي أنه الله تعالى، ثم هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. ثم بيّن أن هؤلاء الذين زعموا أن علي هو الله هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه واتفق الصحابة على قتلهم، وإنما جاء عن ابن عباس أنه كره حرقهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا الله تعالى. نعم.
فصل. وكذلك الغلو في بعض المشائخ إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاه باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر.
هذا هو النوع الثاني من الأسباب التي حصل بها الضلال والانحراف عن جادة السبيل. الشيخ رحمه الله تقدم أنه قال وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الضالين، وهي في فصول. الفصل الأول كان فيما يتعلق بالكذب على الله تعالى في أسمائه وصفاته، وتقدم ما يتعلق بهذا وأن هذا من أبواب الضلال التي انحرف بها طوائف عن الكتاب والسنة وخرجوا عن هدي خير الأمة السلف الصالح. والفصل الثاني جعله في الغلو الذي وقع بسببه خلل كبير في عبودية الله تعالى في تحقيق لا إله إلا الله. فالخلل الأول في العلم به وأسمائه وصفاته، والخلل الثاني في حقه وما يجب له سبحانه وتعالى من العبادات. يقول رحمه الله وكذلك الغلو في بعض المشايخ. الغلو أي تجاوز الحق وتجاوز الحد في بعض المشايخ برفعهم عن مقامهم واعتقاد ما ليس لهم. يقول إما في الشيخ عدي وهو الشيخ هذه الطائفة، ويونس القتي والحلاج وغيرهم، ومثل بأمثلة لعلها مشهورة عندهم أو في جهتهم. بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه أي هذا من الغلو الذي وقع فيه طوائف فضلوا عن الصراط المستقيم. بل غلو في المسيح عليه السلام ونحوه. وهذا يعني أن الغلو في كل أحد مذموم منهي عنه، أن الغلو في كل أحد مذموم منهي عنه، فلا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء. بل الله تعالى قال لا تغلو في دينكم، فنهى عن الغلو في الدين، ويشمل هذا محبة الصالحين وحقوقهم، فإنها من الدين الذي لا يجوز التجاوز فيه للحدود. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو في من يعتقد فيه الصلاح، يعتقد فيه الصلاح يعني ولو لم يكن صالحا، كالحلاج والحاكم الذي من مصر، وجعل فيه نوعا من الإلهية، وثم مثل لذلك بأمثلة قال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وهذا فيه خطورة الغلو، وأنه يفضي بأهله إلى الخروج عن الشريعة والوقوع في الكفر بالله العظيم. فكل من غلا في رجل في حي أو في رجل صالح أو في من يعتقد صلاحه، ثم جعل له نوعا من العبادة ومثل لذلك بأنواع من الإضافات والاعتقادات والأقوال، كل رزق لا يرزقني الشيخ فلان ما أريده، وهذا شرك في أي نوع؟ في أي نوع الشرك؟ في الربوبية، حيث جعل الرزق لغير الله تعالى. أو يقول إذا ذبح باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى، كل هذا في شرك الإلهية. أو يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو المدد أو توكلت عليك أو أنت في حسب أو أنت حسبي، يعني أنت كافيني، أو أنا في حسبك يعني أنا في كفايتك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال، كل ذلك من الشرك التي يقول هي من خصائص الربوبية، يعني التي لا تكون إلا للرب جل وعلا، التي لا تصلح إلا لله تعالى. فهي خصائص الربوبية، السؤال من خصائص الربوبية لأنه الذي يملك. ولذلك الدعاء يقدم في الغالب فيه ذكر الربوبية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربي زدني علما، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربي اغفر لي خطيئتي، يا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الأدعية القرآنية جميعها أو جلها مفتتح بذكر الربوبية. فالدعاء من خصائص الربوبية، لأنه لا يدعى إلا الملك، ولا يدعى إلا الخالق، ولا يدعى إلا الرازق، ولا يدعى إلا المدبر سبحانه وبحمده، وهذا حقه. ولذلك قال فذلك من التي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فيتعبد بها سبحانه وتعالى. فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه، فإن تاب أي رجع عن هذا وأقلع وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وهذا كله مناقض، وهذا فيه خطورة الغلو. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وهذا هلاك عظيم في الدنيا والآخرة. وفي قوله إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين هذا نموذج من نماذج الغلو الذي يخرج بصاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى،
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرا أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
طيب، هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله تقرير وبيان أن الدعوة التي جاءت بها الرسل هي عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك في إبطال مسلك من يغلو في بعض الصالحين وبعض من يعتقد صلاحهم ويصرف إليهم أنواع من العبادة. بعد أن بين كفر ذلك وأن صاحبه يستتاب، قال: والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى ومثل لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات. هذا جواب على إيراد يريده من يتورط في نوع من أنواع الشرك المتقدم، حيث إن أولئك يقولون: نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يملكون ولا أنهم يدبرون، إنما نسألهم لمكانتهم وجاههم عند رب العالمين. فالشيخ رحمه الله بيّن في هذا المقطع أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إليهم الأنبياء وكانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات على اختلافها وتنوعها، لم يكونوا يعتقدون أن هذه المعبودات تخلق وترزق وتملك و تدبر استقلالا، بل كانوا يقرون بأن ذلك جميعه إلى الله تعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالآيات في هذا كثيرة دالة على أنهم يقرون بأن الله الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر، وأن هذه المعبودات ليس لها شيء من الملك. ما أحد عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما أحد قال: لا يا محمد تعال، نحن نوقن بأنهم يملكون والدليل كذا، أو أنه لهم شركة والدليل كذا. كانوا مسلمين، ولذلك الخطاب لهم على وجه التحدي: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذا يدل على أنهم يقرون بأنه لا يملك ولا يخلق ولا يدبر إلا الله تعالى. إذن كان الإشكال عند هؤلاء هو في العبادة وليس في الخلق والملك والرزق والتدبير. إشكالهم في أنهم يرون أنه لا مانع من أن تصرف العبادة لغير الله حتى تستجلب من طريقه ما تريد، كما قال الله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي درجة. ولذلك فأرسل الله تعالى رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة بصلاة أو ذبح أو سجود أو سائر أنواع العبادات، ولا دعاء مسألة سماه بدعاء استغاثة وهو قضاء الحاجات ورفع الكربات، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ويعني من غير الله من سواه جل وعلا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر أي رفعه وإزالته بعده، هذا بعد نزوله، ولا تحويلا يعني إذا نزل فلا يملكون أن يصرفوه من فلان لفلان، فهم لا يملكون لا الرفع ولا يملكون الصرف والدفع، بل هم في غاية الفقر. أولئك الذين يدعون أي يتقربون إليهم بأنواع من القربات، أولئك الذين تدعونهم وتتقربون إليهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون القربة إلى الله تعالى، الوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى الله تعالى، هم يطلبون ما يوصلهم إلى الله، هم فقراء إلى الله جل وعلا، بل هم في غاية الفقر إلى الله سبحانه وبحمده، ولذلك كانوا يتقربون إليه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وهذه الآية جمعت الأصول الثلاثة التي لابد للسائر إلى الله تعالى منها، وهي إيش؟ الحب والرجاء والخوف. الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كيف؟ أيهم أقرب؟ الابتغاء هو الطلب، والطلب يحتاج إلى حركة، والحركة تدور في أمرين: فعل الأوامر وترك النواهي، والباعث على هذه الحركة هو الحب، هو الذي يحرك العبد على العمل، فلا يحركه إلا حبه لله تعالى، فكلما كمل حب الله في قلب العبد كمل عمله وصلح حاله، وإذا قصر قصر. بعد هذا استدل المؤلف رحمه، ذكر المؤلف بأنه دليلا على ما كان عليه أولئك من أنهم يعتقدون أن الله هو الذي بيده الأمر، وأن هؤلاء إنما جعلوهم وسائل. قال: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، أصله قاعدة التي يبنى عليها، وأسه الذي ينطلق منه، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. واستدل لذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني يقصدون ويتقرب إليه إلى الله تعالى ويتقرب إليه من دون الله تعالى. الجواب: لا، ليس في شيء من شرائع الأمم السابقة وكتبها أنه عبد غير الله تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واجتنب الطاغوت. كذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعد هذا ذكر المؤلف طائفة من الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد وتكميلا له، فقال:
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله.
من أحاديث عديدة في السنن ومسند أحمد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل ما شاء الله وشئت، جاء في حديث حذيفة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث قتيلة، كلها حديث تدل على هذا المعنى، وذلك لما فيه من التسوية بين الله تعالى وغيره. ما شاء الله وشئت، هذا فيه التعديل، ولذلك قال: أجعلتني لله ندا، وفي بعض الروايات ورواية النسائي: أجعلتني والله عدلا، يعني متساويين، بل ما شاء الله وحده. نعم.
ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام عند قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. وكما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو في بيان صور من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدم الغلو فيه، لأنه قد تقدم الذم للغلو وبيان أنه لا يجوز أن يغلو أحد في أحد، وأنه كل من غلا وأن كل من غلا في حي فصرف إليه ما لا يكون إلا لله تعالى من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فقد وقع في الشرك والضلال. وبين في هذا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على منع الغلو فيه، سواء كان ذلك في قول أو عمل، فالذي سوى بينه وبين الله تعالى في المشيئة قال: لا تقل ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله وحده. ومن حلف بغير الله فقد نهاه عن الحلف به، لأن ذلك يستوجب تعظيمه والغلو فيه، فقال لا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، كما في صحيح من حديث ابن عمر. وفيه هو صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تتجاوزوا في مدحي، فالإطراء هو المجاوزة في المدح، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك السجود، نهى عن السجود له وقال صلى الله عليه وسلم السجود لا يصلح إلا لله، ونهى عن تعظيم القبور والغلو فيها في أنواع الغلو، وحذر من ذلك كثيرا لئلا يقع أحد من هذه الأمة فيما وقع فيه الأمم السابقة من الشرك بالله تعالى بالقبور. ثم بيّن المؤلف رحمه الله المقصود من القبور، وأنه ليس المقصود من زيارتها تعظيمها وتوسل بها، إنما المقصود من زيارة القبور هو اعتبار الزائر أن يتعظ ويعتبر، وانتفاع المزور بأن يدعى له وأن يسأل له الرحمة، فهذا هو المقصود، وهذا هو فائدة الزيارة الشرعية. وبين ذلك بقوله وكان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الدار قوم مؤمنين، فهم المحل الذين بحاجة إلى أن يدعى لهم ويسأل لهم السلام، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا فيه الاعتبار والاتعاظ. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستغفرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن العكوف على القبور وعلى تعظيمها وأن يتمسح بها أو أن يطاف بها، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إقامة للتوحيد ومنعا للغلو. ثم قال المؤلف رحمه الله كل هذا، أي كل ما تقدم من المناهي السابقة والتحذيرات الكثيرة الماضية، كل هذا لتحقيق التوحيد، أي لأجل أن يحقق المؤمن كمال الإخلاص لله تعالى وكمال التوجه إليه دون غيره. ولذلك كانت هذه الشريعة أكمل الشرائع في تحقيق التوحيد. الشرائع السابقة كان يصح أن يسجد الرجل لغيره على وجه التحية، كما جرى ذلك من إخوة يوسف بل من يعقوب وأولاده وكانوا أنبياء، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا السجود ليس سجود عبادة إنما سجود تحية، لكن هذه الشريعة جاءت بمنع السجود حتى لو كان على وجه التحية لالتباسه واشتباهه بحق الله تعالى وهو سجود العبادة. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد سوى الله تعالى، فالسجود لله وحده، فمن سجد لغيره فقد صرف العبادة إلى سواه. فكل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الأخرى فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، لا شك أن التوحيد كلمة التوحيد هي أفضل الكلام وهي أعظم الكلام، الأفضل الكلام أجرا وثوابا وأعظمه معنا وتحقيقا. فأعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، لاشتمالها على التوحيد وكمال الصفات لرب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة نقلوا موتاكم لا إله إلا الله، وذلك لأنه من ختم له بهذه الكلمة فيرجى أن يكون من أهل الجنة، كما في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد ذلك بيّن من هو الإله الذي نقول في ذكرنا ودعائنا لا إله إلا الله، من هو الإله؟ الإله الذي تأله القلوب، أي تحبه وتنجرب إليه وتتعبده سبحانه وبحمده، الذي تأله القلوب مع عبادة واستعانة ورجاء وخشية وإجلالا وإكراما، هذا معنى لا إله إلا الله. لا أحد يستحق العبادة ولا الاستعانة ولا المحبة والإجلال والخشية إلا الله سبحانه وبحمده. لعل نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.